أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. دفن الميت، يجب دفن الميت المسلم ومن بحكمه، بحكم المسلم يعني الطفل الذي أبواه مسلمين، ووجوبه كوجوب التغسيل أيضا يشترط فيه أن يتولى أمره الولي، إما بالمباشرة أو بالتسبيب. وقد مر في المسألة 91. وكيفية الدفن، أن يوارى في حفيرة في الأرض، يجب أن تكون هناك حفرة في داخل سطح الأرض، يعني لا أن يوضع على سطح الأرض ويبنى عليه بناء مثلا. وهذه الحفرة تكفي فيها أنها تستره من الحيوانات الضارية الوحوش، وتستر الآخرين من ربي. فإذا توفر هذان الشرطان تكفي. فإذا دفن في مكان مثلا لا يوجد فيه سباع ولا يوجد فيه إنسان يشم رائحته، فمجرد مواراته الأرض تكفي، يعني لا يشترط أن تكون الحفرة عميقة جدا بحيث أكثر من الموارات، يعني مجرد الموارات كافية أن يختفي جسمه داخل هذه الحفرة، يعني حفرة صغيرة كافية. إما لأنه ماكو أحد يشم رائحته، أو وسباعا ما موجودة في هذه المنطقة، أو يبنى عليه بناء يحفظه من السباع ومن خروج الرائحة. هذا كافي هذا المقدار، المقدار الحفرة الصغيرة كافية. ولكن الأفضل والأحسن استحبابا أن تغمق الحفرة وتكون بنفسها كافية من دون أن يكون هناك بناء عليها. من دون بناء هي نفس الحفرة كافية في أن تمنع من وصول الوحوش وانتشار الرائحة. وحينما يوضع في قبره يوضع على طرفه الأيمن، ويكون موجها إلى القبلة، وجهه إلى القبلة. نطبق هذا المقدار. وكيفية الدفن، أن يوارى في حفيرة في الأرض فلا يجزي البناء عليه، أن يوضع على سطح الأرض ويبنى عليه بناء يمنع الوحوش مثلا ويمنع الرائحة، هذا مو كافي، يجب أن تكون هناك حفيرة. ولا وضعه في بناء أو تابوت مع القدرة على المواراة، طبعا إذا كنا قادرين على مواراته في حفرة، على مواراته في الأرض. وتكفي مواراته في الحفيرة بحيث يؤمن على جسده من السباع وإيذاء رائحته للناس. هذه الحفرة إذا توفر فيها هذان الشرطان كافية، أن يؤمن على جسده من السباع وإيذاء رائحته للناس. بس كيف يؤمن؟ إما لأنها سالبة بانتفاء الموضوع، لأنه لا يوجد سباع مثلا هنا في هذه المنطقة، منطقة مسيجة وما يدخل الحيوان، ولا يوجد فيها إنسان يشم الرائحة، فهنا قد حصل التأمين من كلا الجهتين وإيذاء رائحته للناس، ولو لعدم وجود السباع أو من تؤذيه رائحته من الناس، أو من هذه المن معطوفة على السباع، أو لعدم ولو لعدم وجود السباع أو لعدم وجود من تؤذيه رائحته من الناس، أو بسبب البناء على قبره بعد مواراته، أو بهذا السبب يحصل التأمين، يحصل التأمين من الرائحة ومن السباع بسبب البناء الذي يحصل بعد مواراته في الأرض. على أي حال هذا المقدار كافي، المهم هو التأمين، حصول التأمين. أمنا من ناحية عدم وصول الوحوش إليه، والثاني عدم وصول رائحته إلى الناس. هذا هو المقدار الواجب، ولكن الأحوط استحبابا أن تكون الحفيرة بنفسها على كيفية تمنع من انتشار رائحة الميت. تكون مثلا حفرة عميقة وهي بنفسها بدون حاجة إلى بناء، مثلا على كيفية تمنع من انتشار رائحة الميت ووصول السباع إلى جسده. ويجب أن يوضع في قبره على طرفه الأيمن موجها وجهه إلى القبلة. مسألة 120، يجب دفن الجزء المباني من الميت إذا كان هناك جزء منفصل عن الميت، يده أو رجله قطعت وانفصلت عن جسده، هذه يجب دفنها. إذا كنا قد دفننا الميت ثم بعدين وجدت هذه القطعة يجب أن تدفن. أما إذا قبل أن ندفنه يجب أن يوضع هذا الجزء في داخل الكفن، وهذا الجزء لا يفرق سواء كان سنا أو عظما أو يدا أو رجلا أو حتى الظفر، هذا أهم يجب. والشعر أيضا يجب أن يدفن، وإذا لم يدفن الميت يوضع مع كفن في داخل كفن الميت. يجب دفن الجزء المباني من الميت، الجزء المنفصل من الميت، وإن كان شعرا أو سنا أو ظفرا على الأحوط وجوبا. نعم، لو عثر عليها قبل دفنه يجب جعلها في كفنه، هذه الأشياء حتى الشعر ما دام قد انفصل من الميت يجب إرجاعه ودفنه معه. مسألة 121، من مات في السفينة ولم يكن دفنه ولم يمكن دفنه في البار، سفينة وتبحر في البحر لعدة أشهر فلا يمكن لبعد المسافة عن البار والتأخير، وإذا أخروه إلى أن يدفن إلى البار في البار يفسد الجسد مثلا، فهنا لابد من أحد طريقين، ولو بتأخيره لخوف فساده أو غير ذلك. قانون السفينة ما يسمح مثلا أن يبقى الميت في داخل السفينة أو غير ذلك، يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه ثم يوضع في خابية، هذا الطريق الأول. يوضع في إناء فخار من فخار كبير يسعه، ثم ونحو الخابية أي إناء أي شبيه بالتابوت مثلا يضعه فيه، ويشد رأسها باستحكام بقوة، هذا الطريق الأول. ثم يرمى في الماء يعني، أو يشد برجله ما يثقله من حجر أو حديد، هذا هو الطريق الثاني، ثم يلقى في البحر، هذا هو الواجب. والأحوط استحبابا اختيار الوجه الأول مع الإمكان، إذا وجدت هناك خابية إناء نضعه فيه ونسد رأسه باستحكام هذا أفضل. وكذلك الحال في ميت خيف عليه من أن يخرجه العدو من قبره ويحرقه أو يمثل به كذلك هذا هم نفس الطريق، نرميه في البحر حتى يؤمن من إخراجه وهتكه. مسألة 122، لا يجوز دفن الميت في مكان يستلزم هتك حرمته كالبالوعة والمواضع القذرة. نعم، كما لا يجوز دفنه في مقابر الكفار ولا يجوز دفن الكافر في مقبرة المسلمين. مسألة 123، يعتبر في موضع الدفن الإباحة، يشترط أن يكون القبر مباح ومغصوب، فلا يجوز الدفن في مكان مغصوب أو فيما وقف لجهة خاصة. موقوف هذا المكان كمدرسة حسينية لا يجوز الدفن فيها ونحوهما، وإن لم يكن مضرا بالواقف، حتى لو لم يكن مضرا بالواقف لا يجوز، أو مزاحما لجهة الواقف. هذه مدرسة ولا يضر المدرسة أن يدفن فيها إنسان مثلا، مع ذلك لا يجوز الدفن. على الأحوط وجوبا. مسألة 124، إذا دفن الميت في مكان لا يجوز دفنه فيه وجب نبش قبره وإخراجه ودفنه في موضع يجوز دفنه فيه. إذا كان الميت دفن في مكان مغصوب مثلا لا يجوز دفنه فيه، أو بالوعة، أو مكان لا يناسب يحرم دفنه فيه، في مقبرة الكفار مثلا، وجب نبشه، أن ننبش القبر ونخرج الميت وندفنه في موضع آخر، إلا في بعض الموارد المذكورة في العروة الوثقى وتعليقتنا عليها. يعني بتلك الموارد مثلا إذا لم يكن حرجيا، أما إذا كان حرجيا هذا الإخراج والنبش، حرجيا حرج فيه صعوبة كبيرة إلى حد الحرج، ولو من جهة الرائحة يعني على هذا الذي يريد إخراجه، فإذا كان حرجيا لم يجب إخراجه، أو كان إخراجه مستلزما لمحذور أشد من بقائه. لو كان يبقى هواية أحسن، لأنه لو أردنا إخراجه يبقى بلا دفن، ما حد يدفن بعد، أو مثلا تقطع أوصاله بالإخراج ونحو ذلك، يفسد جسمه مثلا. فإذا وجدت هذه المحاذير حينئذ لا يجب إخراجه بل يبقى. ففي هذه الموارد لا يجب إخراجه. مسألة 125، إذا دفن الميت بلا غسل أو كفن أو حنوط مع التمكن منها، وكنا متمكنين من الكفن والغسل والحنوط، ولكن لتقصير لم يفعل ذلك، لم يغسل ولم يكفن ولم يحنط، حينئذ وجب إخراجه مع القدرة. إذا كنا متمكنين من إخراجه نخرجه من القبر ونغسله ونحنطه ونكفنه لإجراء الواجب عليه ودفنه ثانيا، بشرط أن لا يستلزم ذلك هتكا لحرمته. إذا لم يستلزم هتك لحرمة الميت هذا العمل، إخراج وبعدين الدفن، هذا إذا لم يستلزم هتكا لحرمته يجب، وإلا ففيه إشكال. يعني إن كان فيه إحراج هتك لحرمة الميت حينئذ فيه في إخراجه إشكال. مسألة 126، لا يجوز نبش قبر المسلم إلا في موارد خاصة تقدم بعضها، وهو فيما لو دفن في مكان غير مناسب، يعني لا يجوز دفنه فيه، حينئذ تقدم أنه يجب إخراجه. ومنها أو من هذه الموارد الأخرى، نذكر موارد أخرى لجواز نبش القبر، منها ما لو أوصى الميت بنقله إلى المشاهد المشرفة فدفن عصيانا أو جهلا أو نسيانا في غيرها، دفن في غير المشاهد، وكانت وصيته أن يدفن في جوار الأئمة عليهم السلام، حينئذ يجوز نبش القبر وإخراجه ودفنه في الأماكن المشرفة، فإنه يجب النبش والنقل ما لم يفسد بدنه، لم تمضي مدة طويلة على البدن بحيث يفسد، ولم يوجب النقل أيضا فساد بدنه ولا محذورا آخر. هذا النقل إذا كان متسبب في فساد آخر غير فساد البدن، كأن يكون مات بمرض معدن، وإذا نقل بدنه يتضرر ينتشر المرض، فهنا لا يجوز، لا يجب النبش يعني. وأما لو أوصى بنبش قبره ونقله بعد مدة إلى الأماكن المشرفة ففي صحة وصيته إشكال، لو أنه قال بأني بعد موتي ادفنوني ثم بعد مدة انقلوني إلى المشاهد المشرفة، يقول في أصل الوصية إشكال، هل هذه وصية صحيحة أم لا حتى بعدين يلزم تنفيذها أو لا؟ نفس الوصية فيها إشكال، صحة وصيته إشكال. مسألة 127، إذا كان الموجود من الميت يصدق عليه عرفا أنه بدن الميت بعد موته في انفجار مثلا تبقى من جسمه مقدارا، وعلى المقدار صدق عليه أنه بدنه بدن الميت هذا، مثل إيش؟ كما لو كان مقطوع الأطراف، الرأس واليدين والرجلين كلا أو بعضا، كل هذه الأطراف أو بعضا منها، أو كان الموجود جميع عظامه مجردة عن اللحم فقط هيكل العظم، أو معظمها معظم العظام بشرط أن تكون من ضمنها عظام صدره، ففي مثل ذلك تجب الصلاة عليه إذا وجد هذا المقدار، المقدار الذي يصدق عليه أنه بدنه أو العظام كلها، يجب الصلاة عليه، وكذا ما يتقدمها من التغسيل والتحنيط إن وجد بعض مساجده، هذا الشرط راجع إلى التحنيط، نحنطه إذا وجدت بعض المساجد، الجبهة وإلى المساجد السبعة يعني، والتكفين بالإزار والقميص هذين الثوبين من الكفن، بل وبالمئزر أيضا، القسم الأول أيضا، القطعة الأولى هم واجبة إن وجد بعض ما يجب ستره به، إذا وجد بعض ما يجب ستره بالمئزر وهو من الركبة إلى السرة، إذا كان هذا المقدار منه موجود حينئذ يجب حتى المئزر هم يجب. وإذا كان الموجود من الميت لا يصدق عليه أنه بدنه بل بعض بدنه، فلو كان هو القسم الفوقاني من البدن أي الصدر وما يوازيه من الظاهر، سواء كان معه غيره أم لا، وجبت الصلاة عليه. إذا كان الصدر والظهر موجود هنا يجب الصلاة عليه والتغسيل والتكفين أيضا، وكذلك وكذا التغسيل والتكفين بالأزار والقميص وبالمئزر أيضا إن كان محله موجودا ولو بعضا، بعض المحال بعض هذا المقدار من الركبة إلى السرة على الأحوط وجوبا، ولو كان معه بعض مساجده مع هذا الميت وجدت بعض المساجد بقيت على حالها مساجد السبعة وجب تحنيطه على الأحوط وجوبا، ويلحق بهذا في الحكم، هذا الذي وجد بعض بدنه يلحق به ما إذا وجد جميع عظام هذا القسم، القسم الفوقاني يعني، وجدت جميع عظامه أو معظمها على الأحوط وجوبا، هنا أيضا يجب تغسيله وتكفينه ودفنه. وإذا لم يوجد القسم الفوقاني من بدن الميت كأن وجدت أطرافه كلا أو بعضا، اليدين والرجلين مثلا أو بعض اليدين وبعض الرجلين مجردة عن اللحم أو مع اللحم، أو وجد بعض عظامه ولو كان فيها بعض عظام الصادق فلا يجب الصلاة عليه. إذن المدار هو على وجود القسم الفوقاني ومعظم يعني عظام الصدر والظهر، أما غيرها القسم التحتاني وبعض القسم الفوقاني بعض عظام القسم الفوقاني لا يجب غسله ولا الصلاة عليه ولا تكفينه ولا تحنيطه، فلا يجب الصلاة عليه بل ولا تغسيله ولا تكفينه ولا تحنيطه، وإن وجد منه شيء لا يشتمل على العظم ولو كان فيه القلب فالظاهر أنه لا يجب فيه أيضا شيء مما تقدم، أما إذا وجدت فشيء من الميت وليس فيه عظمون، وحتى لو كان هذا الشيء هو الكلب فالظاهر أنه لا يجب أيضا لا التغسيل ولا الصلاة إلى آخره، فقط يلف في خرقة ويدفن، أنه لا يجب أيضا فيه شيء مما تقدم على الدفن. والأحوط وجوبا أن يكون ذلك يعني الدفن بعد اللف بخرقتين. صلاة ليلة الدفن، صلاة الوحشة، روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا يأتي على الميت أشد من أول ليلة، فارحموا موتاكم بالصدقة. فإن لم تجدوا فليصلي أحدكم ركعتين له للميت، يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر 10 مرات، فيقول بعد السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان، ويسمي الميت. ورويت لهذه الصلاة كيفية أخرى أيضا، أن تقرأ الحمد في الركعة الأولى وبعد الحمد التوحيد مرتان، وفي الركعة الثانية بعد الحمد سورة التكاثر ألهاكم التكاثر 10 مرات. هذه هي الصورة الثانية، الرواية الثانية لصلاة ليلة الدفن، بس الأولى هي المشهورة المعروفة. غسل مس الميت، آخر الأبحاث في أحكام الميت غسل مس الميت. إذا مس الإنسان الميت قبل برده لا يجب عليه شيء إلا إذا كانت هناك رطوبة، فحينئذ يجب عليه غسل اليد فقط. أما إذا مسه بعد برده فيجب عليه الغسل إذا لم يغسل الميت. وأما إذا أكمل غسل الميت يعني 3 أغسال كاملة تمت للميت ثم مسه الإنسان لا يجب عليه الغسل. يجب الغسل على من مس الميت، نطبق هذه العبارة، يجب الغسل على من مس الميت بعد برده، بعد أن برد الميت، أن تمضي فترة يبرد جسم الميت يصير باردا، حينئذ إذا مسه الإنسان يجب عليه الغسل. وقبل إتمام غسله أو غسله قبل إتمام الغسل الأغسال 3 قبل أن تكمل، إذا مسه الإنسان يجب عليه الغسل، غسل مس الميت. ولا فرق بين أن يكون المس مع الرطوبة أو بدونها، على المس الذي يوجب الغسل لا فرق أن يكون بدون رطوبة أو مع الرطوبة، كما لا فرق في الممسوس والماس، سواء مسست هذا الإنسان بيدك، مسست يده، أو مسست رجله، أو غير ذلك من أعضائه بأي عضو من أعضائك، هنا يجب الغسل. حتى الأعضاء التي لا تحلها الحياة كالظفر والسن مثلا، من الماس والممسوس ما فرق، فقط الشعر مستثنى، إذا مسست شعره مثلا أو شعرك مس بدنه مثلا لا يجب الغسل. ولا فرق بين أن يكون المس مع الرطوبة أو بدونها، أو بدونها، كما لا فرق في الممسوس والماس بين أن يكون مما تحله الحياة وما لا تحله، ما لا تحله مثل كالسن والظفر، هذا أيضا مسه يوجب الغسل. نعم لا يبعد عدم العبرة بالشعر، فإذا مسست الميت بشعرك أو مسسته بيدك مسست شعره لا يجب الغسل، سواء كان ماسا أم ممسوسا. ولا يختص الوجوب بما إذا كان الميت مسلما، كل ميت ما دام إنسان هنا يجب الغسل من مسه. فيجب في مس الميت الكافر أيضا بل ولا فرق في المسلم بين من يجب تغسيله ومن لا يجب تغسيله، ما دام لم يغسل مسه يوجب الغسل، الذي لا يغسل من هو مثل الشهيد، حتى الشهيد أيضا كالمقتول في المعركة في جهاد أو دفاع عن الإسلام لا يجب غسله، لكن مع ذلك مسه يوجب الغسل، أو المقتول بقصاص أو رجم بعد الاغتسال، بعد أن اغتسل هذا المقتول في القصاص أو بالرجم كما ذكرنا يؤمر بالاغتسال فيغتسل ثم يكفن ويقتل، هذا أيضا مسه يوجب الغسل لأنه لم يغسل، أو المقتول بقصاص أو رجم بعد الاغتسال، على الأحوط وجوبا فيهما في الشهيد وفي المقتول بالقصاص، هذا الغسل منه مبني على الاحتياط الوجوبي. مسألة 128، يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد ليس حاله حال الجنابة مثلا، فقط بعض المحرمات مس كتابة القرآن مثلا يحرم عليه وأمثالها، أما البقية لا تحرم، المشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم كلها جائزة. نعم لا يجوز له مس كتابة القرآن ونحوها، مس اسم الله سبحانه وتعالى وصفاته لا يجوز لهذا الإنسان، مما لا يجوز للمحدث، أشياء التي لا تجوز للمحدث، ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة، لا يصح لهذا الذي مس الميت كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة مثلا والطواف إلا بالغسل إلا إذا اغتسل، والأحوط استحبابا ضم الوضوء إليه إذا كان محدثا بالأصغر، الأحوط استحبابا أن يضم إليه الوضوء طبعا إذا كان محدثا بالأصغر الحدث الأصغر. مسألة 129، لا يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الميت أو الحي، إذا قطعة مبانة منفصلة عن الميت أو عن الحي، حتى الحي إنسان حي وقطعت يده أو إصبعه مثلا، هل إذا مسستها يجب علي الغسل أو لا؟ لا يجب، سواء كانت هذا من قطعة المبانة من بدن إنسان ميت أو حي، حتى لو كانت هذه القطعة المبانة مشتملة على العظم كاليد مثلا واللحم معا، وإن كان الغسل أفضل أحوط استحبابا. لا يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الميت أو الحي وإن كانت مشتملة على العظم واللحم معا، وإن كان الغسل أحوط استحبابا. مسألة 130، إذا يمم الميت بدلا عن تغسيله لعذر، أو إذا يمم الميت بدلا عن تغسيله لعذر، كان بدنا لا يمكن تغسيله لأنه مثلا مجروح أو محروق مثلا فلا يمكن تغسيله، فيمم هذا الإنسان الميت، وحينئذ فالظاهر وجوب الغسل بمسه، وهذه مسألة ابتلائية، يعني مع أنه معذور هذا الميت ومع أننا معذورين في عدم تغسيله، ولكن إذا مسه الإنسان يجب عليه غسل المس. انتهى أحكام الميت بحمد الله. وقبل أن نودع الميت نلخص هاي المسألة اللي الأخيرة، مسألة المس، أحكام المس، فعلمنا بأنه توجد هنا 4 حالات، تارة هذا المس لا يوجب شيئا مس الميت، وتارة يوجب الغسل فقط، وثالثة يوجب الغسل، ورابعة يوجب الغسل والغسل. الأولى التي المس الذي لا يوجب شيئا هو إما أن يكون بعد الغسل بعد أن غسلنا الميت أو قبل البرد لا يزال حارا ومسسناه، وكان المس بدون رطوبة هنا لا يوجب لا غسلا ولا غسلا، لأن نغسل إيدنا التي مسته لم تتنجس ولا لأنه ما كان رطوبة ولا الغسل. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية التي توجب الغسل فقط دون الغسل هي أن تمسه قبل البرد مع الرطوبة قبل أن يبرد جسمه، جسمه لا يزال حار ولكن مسسته برطوبة، هنا يجب غسل اليد فقط للغسل. الصورة الثالثة ما يوجب الغسل فقط، وهي أن يكون المس بعد البرد وقبل الغسل وبلا رطوبة، بعد أن يبرد جسم الإنسان الميت وقبل أن نغسله وكان المس بدون رطوبة، هنا يجب فقط غسل، غسل المس فقط، أما الغسل فلا يجب لأنه لم تكن هناك رطوبة لكي تنتقل النجاسة. الصورة الرابعة هي التي توجب الغسل والغسل، وهو فيما إذا كان المس بعد البرد وقبل أن يغسل الميت وكانت اليد أو الجسم مرطوبا رطوبة، هنا تنجست اليد ووجب غسل الميت، فيجب الغسل، الغسل والغسل. انتهت أحكام الميت. الأغسال المستحبة قد ذكر الفقهاء قدس الله أسرارهم كثيرا من الأغسال المستحبة، ولكنه لم يثبت استحباب جملة منها، والثابت منها ما يلي. هذه مسألة تابعة للاجتهاد، فهو السيد باجتهاده يقول لم يثبت استحباب جملة منها عندي، يعني من هذه الأغسال التي ثبتت عند غيري والتي ذكر الفقهاء أنها مستحبة لكن لم تثبت عندي، راجعت الأدلة لم أجد ما يصلح لي فيكون دليلا لهذه الأغسال. أما الثابت الذي ثبت دليله عندي فهو ما يلي: 26 غسل. أولا غسل الجمعة، وهو من المستحبات المؤكدة، ووقته من طلوع الفجر إلى الغروب، والأفضل الاتيان به قبل الزوال قبل الظهر، هذا أحسن وقت، والأحوط الأولى أن يؤتى به فيما بين الزوال إلى الغروب من دون قصد الأداء والقضاء، هو وقت الغسل إلى الغروب، ولكن الأفضل أحوط استحبابا أنه إذا أخره الإنسان إلى ما بعد الزوال إلى الغروب يأتي به بلا نية لا أداء ولا قضاء، ويجوز قضاؤه إلى غروب يوم السبت. آخر وقت إلى لقضائه غروب يوم السبت، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاء إذا خيف إعواز الماء يوم الجمعة. إذا الإنسان يخاف في يوم الجمعة يفتقد الماء يعوز يشح الماء في يوم الجمعة، هنا يجوز له أن يقدم غسل الجمعة يغتسل يوم الخميس، ولكن بنية الرجاء، رجاء المطلوبية. وتستحب إعادته إذا وجد الماء فيه، إذا وجد الماء اغتسل الخميس ووجد الماء في يوم الجمعة يستحب إعادته. الثاني إلى السابع، غسل الليلة الأولى والليلة السابعة عشرة والتاسعة عشرة والحادية والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين من شهر رمضان المبارك، هذه استحبابها ثابت عند السيد. والثامن والتاسع غسل يوم العيدين الفطر والأضحى، ووقته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس على الأظهار، والأفضل أن يؤتى به قبل صلاة العيد. العاشر والحادي عشر غسل يوم الثامن والتاسع من ذي الحجة الحرام، يوم التروية ويوم عرفة، والأفضل في يوم التاسع أن يؤتى به عند الزوال، يوم عرفة يغتسل عند الزوال أفضل. الثاني عشر غسل الإحرام في الحج يعني، والثالث عشر غسل دخول الحرم المكي، الحرم المحيط بمدينة مكة المكرمة. والثاني الرابع عشر غسل دخول مكة نفسها نفس المدينة. والخامس عشر غسل زيارة الكعبة المشرفة. والسادس عشر غسل دخول الكعبة داخل الكعبة، إذا أراد أن يدخل الإنسان يستحب له الغسل. والسابع عشر غسل النحر والذبح للحاج. والثامن عشر غسل الحلق، يعني إذا أراد أن يحلق الحاج يستحب له أن يغتسل لذلك. والتاسع عشر غسل دخول الحرم المدينة المنورة، الحرم المحيط بالمدينة، هذا أيضا يستحب له الغسل. وغسل دخول المدينة نفس المدينة، وغسل دخول مسجد النبي داخل المدينة أيضا، والغسل لوداع قبر النبي، وغسل المباهلة مع الخاصم، وغسل الاستخارة، وغسل الاستسقاء، وغسل من مس الميت بعد تغسيله يستحب إذا كان الميت مغسلا ومسه الإنسان يستحب له أن يغتسل لا يجب. والأظهر أن هذه الأغسال تجزي عن الوضوء ما دام ثبت استحبابها فهي تجزي عن الوضوء. وأما غيرها غير هذه 26 أغسال فيؤتى بها رجاء لا بقصد الورود، رجاء أن تكون مطلوبة ولا بد معها من الوضوء. أما تلك الأغسال الأخرى التي يؤتى بها رجاء ولم يثبت استحبابها فحينئذ لا بد أن يتوضأ فلا تجزي عن الوضوء. فنذكر جملة منها من تلك التي ذكرت أنها مستحبة ولكن لم تثبت لدينا. أولا الغسل في ليالي الأفراد أو الإفراد الفردية، ليلة واحد، ليلة ثلاثة، وليلة أربعة، ليلة خمسة، وليلة سبعة إلى آخره، في ليالي الإفراد من شهر رمضان المبارك وتمام ليالي العشرة الأخيرة من يوم من ليلة التاسع عشر إلى أو العشرين إلى الثلاثين. الثاني غسل آخر، غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قريبا من الفجر. ذكرنا أنه يستحب من المستحبات الثابتة غسل ليلة الثالث والعشرين، ولكن ذكر أنه يوجد غسل ثاني في آخر الليل قريبا من الفجر، هذا لم يثبت استحبابه لدى السيد. الثالث غسل الرابع والعشرين من ذي الحجة الحرام. والرابع غسل يوم النيروز أول أيام الربيع. والخامس غسل يوم النصف من شعبان. والسادس الغسل في أول رجب وآخره ونصفه ويوم المبعث وهو السابع والعشرون من رجب. والسابع الغسل لزيارة كل واحد من المعصومين عليهم السلام من قريب أو بعيد، الزيارة من قرب أو من بعد. الثامن غسل اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة يوم دحو الأرض، هذا هم أيضا استحبابه ليس ثابتا. فهذه الأغسال الثمانية الأخيرة يؤتى بها بقصد الرجاء أولا، وثانيا أنها لا تجزي عن الوضوء فيتوضأ الإنسان معها. والحمد لله رب العالمين.